إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 18 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالعقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بشرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. هذا، وما زلنا نقف أمام مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، والتي قال فيها بعد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا، وقد وصلنا في الشرح إلى الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو بعنوان الإيمان بالرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في اللقاءات الماضية بينا عقيدة المسلم فيما يتعلق بهذا الركن الركين، الإيمان برسل الله تعالى، وكما علمنا أنهم ليسوا بمحصورين، لأن الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: منهم من قصصناهم عليك، ومنهم من لم نقصص عليك. فبينا أن المسلم يؤمن تفصيلا بالمذكورين من الأنبياء والرسل على مائدة القرآن الكريم والسنة الصحيح، ويؤمن إجمالا بجميع الأنبياء والرسل ممن لم يقصهم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ووصلنا إلى مسألة هامة، وهي بيان المذكورين من الأنبياء والرسل على مائدة القرآن الكريم. ما زلنا نقف أمام كتاب المنة، شرح اعتقاد أهل السنة للعلامة الدكتور ياسر برهامي حفظه الله. فتعالوا بنا نقف أمام هذه المسألة الهامة. يقول المؤلف حفظه الله: ويجب الإيمان بالخمسة والعشرين نبيا المذكورين بأسمائهم في القرآن، ويجب الإيمان بالخمسة والعشرين نبيا المذكورين بأسمائهم في القرآن. إذن المذكور من الأنبياء والرسل في القرآن كم نبيا وكم رسول؟ 25 نبيا ورسولا، هؤلاء المذكورين في القرآن الكريم. أولهم آدم عليه السلام، أولهم آدم عليه السلام، كلمه الله فهو نبي مكلم، فهو نبي مكلم، كما ثبت في الحديث الحسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: نعم، مكلم، أو كما قال النبي. فهذا السائل يسأل عن حال آدم عليه السلام، أنبي كان آدم؟ وهذا استفهام، هو يسأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: نعم، مكلم، نعم إجابة السؤال، إذن هو نبي. وأضاف النبي للسائل فهما آخر: مكلم، هو نبي كلمه الله عز وجل. الدليل على أن الله كلمه، قال الله تعالى: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، سورة البقرة. وكما قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فأبونا آدم عليه السلام جاءه الوحي وتلقى كلمات الله عز وجل، فهو أول الأنبياء، وهو أبو الأنبياء وأبو البشر عليه السلام. ونوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض على الصحيح. ونوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض على الصحيح. ومن قال إن إدريس عليه السلام هو أخنوخ وإنه جد لنوح عليه السلام فلا دليل على ذلك. فالذي يظهر أن إدريس عليه السلام من أبناء نوح عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما لقيه في المعراج قال له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. أما آدم عليه السلام وإبراهيم عليه السلام فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فدل على أن إدريس عليه السلام يجتمع مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في جدهما نوح عليهما السلام، لأنه لو كان جدا لنوح لكان من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، ولقال له: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فلما قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، تبين أنه ليس من آباء نوح عليه السلام. إذن الظاهر أنه من أبناء نوح عليه السلام. ومسألة أن إدريس عليه السلام هو أخنوخ المذكور عند أهل الكتاب ليست مما يلزم تصديقه، خاصة مع مخالفتها الأحاديث الصحيح. ففي حديث الشفاعة الكبير المشهور: ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فإنه أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، والحديث جاء في الصحيح. فكما ذكرنا أن أول الأنبياء آدم عليه السلام، ثم ذكر القرآن 25 نبيا منهم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، وهؤلاء الأربعة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم أولو العزم من الرسل، هم أولو العزم من الرسل. فإذا ما سألنا من أولو العزم من الرسل تكون الإجابة، من يجيب؟ من أولو العزم من الرسل؟ قول يا رياض، عشان أنت حلقت لحيتك لضرورة شرعية فأنا همسكك بقى. قل يا رياض، من أولو العزم من الرسل؟
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
سيدنا إبراهيم عليه السلام،
نعم،
سيدنا نوح عليه السلام،
نعم،
سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام.
بارك الله فيك. إذن محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، نوح عليه السلام. طب بالنسبة لترتيبهم وفق الفضل، كنا من قبل قد رتبناهم وفق الفضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وكلهم فضلاء، ولكنها المنازل والدرجات. فمين يقول لنا بقى الترتيب وفق الفضل؟ شادي تفضل. الأول محمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم على الإطلاق، ثم إبراهيم عليه السلام،
ثم موسى
عليه السلام، نتوقف عند عيسى ونوح عليهما السلام، فلا يوجد هناك المرجح أيهما في الترتيب، فنتوقف عند نوح وعند عيسى عليهما السلام. بارك الله فيك. فكما ذكرنا أن أول الأنبياء آدم عليه السلام، ثم ذكر القرآن 25 نبيا منهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهؤلاء الأربعة مع محمد صلى الله عليه وسلم، هم أولو العزم من الرسل. وإيه معنى العزم يا جماعة؟ العزم من العزيمة، بمعنى القوة في الرسالة وقوة التحمل. هؤلاء الخمس عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم تحملوا ما لم يتحمله غيرهم مع أقوامه، تحملوا ما لم يتحمله غيرهم مع أقوامهم، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هم أولو العزم من الرسل. قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الصبر يا جماعة فريضة، الصبر فريضة، ولذلك قال الله تعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال أهل العلم: يجب على المسلم تعلم أربع مسائل وهي الواجبات. أول الواجبات الإيمان بالله وحده لا شريك له، بأن تتعرف على ربك وأن تتعرف على إسلامك وأن تتعرف على نبيك. أدي أول واجب يجب على كل مكلف، معرفة الله تعالى، معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام، دي اللي بنسميه الإيمان. وهؤلاء هي الأصول، أو هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في القبر: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فلازم كل مكلف يعد الإجابة على هذه الأصول: من ربك؟ من نبيك؟ وما دينك؟ لابد من معرفة بفهم سديد، أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته، وأن تعرف نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأن تعرف دين الإسلام. طيب الحمد لله تعلمت وعرفت هذا الواجب الأصيل وأول الواجبات، يجب عليك بعد ذلك العمل. العمل الواجب الثاني بعد العلم إيه؟ العمل. ما ينفع علم بلا عمل، وما ينفع عمل بلا علم. يبقى الأول العلم، الإيمان. طب اتعلمت، لابد من عمل. طيب الحمد لله عملت بعد أن تعلمت، يجي الواجب الثالث الدعوة إلى الله عز وجل بعد علم وعمل. طيب دعيت إلى الله تعالى، يجي الواجب الرابع الصبر على مشقة الطريق، لأن الطريق إلى الله ليست مفروشة بالورود، ولكنها بها عقبات وصعاب شديدة، عقبات كؤود، فلابد أن تكون من الصابرين. الدليل: إلا الذين آمنوا. أدي أول واجب المعرفة، الإيمان. طيب بعد الإيمان وعملوا الصالحات، أدي العمل، ومش أي عمل، وعملوا الصالحات. طيب عملت وتواصوا بالحق، الدعوة إلى الله تعالى. طيب دعيت وتواصوا بالصبر، لازم تصبر بقى دايما. طريق الالتزام يا جماعة طريق شاقة، فيها عقبات وإحن ومحن، فتحتاج إلى أصحاب الهمم. واضح؟ يعني ذكرتكم من قبل إن طلب العلم فريضة، وقلت لك أذكر: لا تنظر إلى نفسك الآن، ولكن انظر هل بعد 10 سنين مثلا ستكون على نفس الطريق؟ طيب شوف حالك كده مع دروس العلم خلال الأسبوع، هل تتمكن من المواظبة أم لا؟ مع أننا الأمور دنيا بنجتهد، لو عندك موعد دنيوي مش ممكن يفوتك. طب موعد الدرس، شوف حالك مع درس العلم، حالك إيه؟ هل أنت فعلا صادق في الطريق ده أم لا؟ اسأل نفسك كثيرا، أنت صادق ولا؟ طيب هل هستمر ولا مش هستمر؟ ماشي. وذلك في بلاد الإسلام يا جماعة كثير من الدعوات تموت. ليه تموت الدعوات؟ لأن ما فصلناش، ما خدتش قرار الفصل على السير على هذا الطريق بجد، فارتبطت كثير من الدعوات بشخص داعية. مات الداعية ماتت الدعوة، غاب الداعية غابت الدعوة. ليه؟ لأن اللي بيستمعوا ما عندهمش قضية الفصل، إن أنا ملتزم هستمر على الطريق. مش عارف الداعية ضيق عليه، حبس، إيه اللي حصل؟ ماتت الدعوة، واللي كانوا بيلتفوا حوالين منه نسيوه. ودي المشكلة الخطيرة جدا اللي بتعاني منها الدعوة في الآونة اللي احنا عايشينها. فلازم تكون أنت فعلا عندك عزيمة على السير، تستمر على الحق، تواصل الطريق. فرب نفسك على الالتزام مع دروس العلم، ظبط أمورك كده. أنا خلاص عندي يوميا درس علم بعد المغرب، هظبط حالي على كده. مش يجي لك ضيف يعطلك، لا، الضيف يبقى بعد الدرس، مواعيد الدنيوية بعد الدرس. حد عايز يجي لك، يجي لك المسجد يحضر معاك الدرس. ده المسلم اللي صاحب منهج، اللي عايز يواصل، اللي عايز ايه؟ يواصل ويمشي على الطريق. يعني أعجب بالأمس مثلا، كثير منا جاء الأنشطة كرة القدم بعد العشاء ولم يأتي الدرس. شوف، مع اللعب مظبط أموره، جه وجايب شنطته معاه، البكاج، وجايب اللبس معاه، وجاي مستعد. ليه؟ لعب كرة. طب ما كان في درس علم فقه بين المغرب والعشاء، أين كنت؟ اسأل نفسك كثيرا وشوف حالك مع الالتزام ومع غير الالتزام. هذه مسألة مهمة جدا، أردت أن أنبه عليها عشان تعرف حالك. أنا فعلا هستمر على الطريق ده ولا واضح؟ أثناء أنشطة الكرة والرياضة اللي بتعملوها، ما شاء الله الشيخ، أنا بقعد بشوف حال الشباب، هل هم دول اللي بيتعلموا العلم؟ طب العلم ده يترجم لعمل ولا لا؟ نجد اللي بيزعف بلغة الجزائريين يزعل ويزعق لإخوانه عشان إيه؟ لعب. إيه ده؟ أمال فين العمل؟ فين اللي اتعلمناه في الدروس؟ إحنا مش جايين نتخانق ولا نزعل بعض، ده إحنا جايين عشان نقوي البدن، لقول النبي المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فأنا جاي أجري جسمي شوية، أدي واحد. اتنين، جاي أطبق العلم، الأخوة الإيمانية. أنا مش جاي أفوز وأنهزم. كرة إيه يا راجل؟ عيب، عيب يا راجل. ها؟ تقول حتى الشيخ قاعد بيتفرج، خلي بالكوا يا شباب. طب الشيخ مشي أو قاعد، أنت منهجك فين؟ واضح؟ قضايا خطيرة جدا. فهمت يا جماعة أن الطريق ما هو السهل؟ الطريق مش سهل بالمرة، الطريق صعب جدا، محتاج أن أنا أكون فعلا عندي فصل أن أنا همشي على الطريق ده. فجينا هنعمل نشاط، يبقى الهدف الأول أن أنا بطبق العلم بتعلمه. أولا نقوي روابط الأخوة الإيمانية بيننا. إيه يعني جه في الجون وعشرة؟ اضحك وهيص، ده احنا جايين نرفع عن نفسنا ونمشي الجسم شويه. شاط كره مش عارف جت فين، وده خلاص اخوك، اضحك، ابتسم، انت جاي فين؟ هلا تبع جمعيه اسلاميه، جاي تعمل نشاط رياضي حلو، نوثق بين العلاقات. بعد ما بتلعب بتقعد تاكل لقمه مع اخوانك، خلاص. انما احنا برضو بنيجي بعقليات بلادنا، بنيجي بعقليات ايه؟ بلادنا، ان ممكن بتاعة جلدة منفوخة تفرق بيننا وتزعلنا من بعض، وامشي متنكد واسيب وامشي واروح واجي، وممكن تاني يوم اجي مش عايز اسلم عليك. لا، يبقى احنا ما تعلمناش، صح يا محمود؟ ما تعلمناش، لسه بدري قوي. يعني انا ان شاء الله هحط قرارات كده، بعد كده ما فيش نشاط رياضي الا اللي بيحضر الدروس. اللي هيجي على نشاط بس أسفين، روح يلعب في نادي بره. هنا النشاط للملتزمين، للحريصين على العلم، إلا إذا كان عنده عذر، لأن فيه يا جماعة منهج عايزين نبنقيب منهج. وصلت يا جماعة أن الحظات دي مهمة جدا. أنت بتخش كده تلبس للتريننج بتاعك أنت مش جاي، لا، ده أنت جاي تطبق منهج، جاي تحيي أخوة إيمانية بين إخوانك، جاي تضحك شوية وتبتسم من عناء الماديات اللي أنتوا عايشينها برة. طول النهار عاملين زي الآلات في الشغل، ولا طالب طول النهار رايح محاضرات وجاي، تعالى بقى فرغ شوية، مش نيجي ننكد. ينفع يا عبد المنعم؟ ما ينفعش، عيب. هفضل أقول عيب كتير؟ لا، عيب. هفضل أقول عيب 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 لغاية ما نتعلم. إن يا جماعة لازم، أنا عايزك تسأل نفسك، أنت بتتقدم ولا بتتأخر؟ اللي أنا بستفيده من دروس العلم، اللي بستفيده من الصلاة، اللي بستفيده من الالتزام، لازم يكون في ثمرات يا جماعة في واقع الحياة. أنا مسلم بتعلم الشرع،
يبقى لازم يظهر ده في اخلاقي في سلوكياتي في معاملاتي مع الناس. الفجوه بين القول والعمل دي مصيبه ضيعت امم. واضح؟ واضح يا ولا اللي كنت لابس لي امبارح سروال جديد؟ يبقى الطريقه يا جماعه دي صعبه صعبه، ده محتاجه الهمم. فاسال نفسك انت قادر على السير فيها ام لا، وضبط امورك بقى، وضبط ايه امورك. اوعى اوعى مش انت اللي تميل، انت عدل على طول معتدل، انت مسلم صاحب منهج ومبدا ورساله. واضح واضح واضح؟ قول واضح. ايوه انت قول لي واضح واضح. اذن يا طريق شاقه تحتاج الى عزائم الرجال وهمم الرجال، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. شوف التربيه، شوف التزكيه، ده الخطاب ده لسيدنا النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، سوره الاحقاف. وبعض العلماء يقول كل الرسل اولو عزم، والاظهر والله اعلم ان من للتبعيض. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، من للتبعيض اي بعضهم وهم الخمسه، بدليل ان الله تعالى قال ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فنسي ولم نجد له عزما. والذي يظهر والله اعلم ان هؤلاء الخمسه هم اولو العزم، فقد قال صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي، ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. يبقى خاص ايه؟ الخمسة عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذه الآية في سورة الأحزاب. وقال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، سورة الشورى. فذكر الله سبحانه هؤلاء الخمسة وهم الذين يذهب الناس إليهم في الشفاعة، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم. وآدم ليس من أولي العزم بالآية، فالخمسة الباقون أولو عزم. فهل أعلى الأنبياء؟ فهم أعلى الأنبياء قدرا، والله أعلى وأعلم. أما بقية الخمسة والعشرين فهم إسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون وزكريا ويحيى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وهود وصالح وشعيب وذو الكفل وإدريس صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. وهناك رسل غيرهم لم يذكرهم القرآن بأسمائهم، قال سبحانه وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن علينا أن نؤمن بالمذكورين تفصيلا ونؤمن بغير المذكورين إجمالا، واتباع محمد صلى الله عليه وسلم فرض على كل مكلف من الإنس والجن إلى يوم القيامة. إذا بلغته رسالته، وهذا من الإيمان بالرسل جميعا وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم. واتباع محمد صلى الله عليه وسلم ليس مجرد التصديق بنبوته فقط، وإنما اتباعه أي لزوم شريعته التي أتى بها، وهذا فرض على كل مكلف من الإنس والجن إلى يوم القيامة إذا بلغته رسالته. وإنما قيدنا بهذا القيد بلوغ الرسالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال النبي. الحديث مرة ثانية: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، والمقصود هنا أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ احنا قلنا قسمنا الأمة كم قسم؟ أمة إيه وأمة إيه؟ واحد يتكلم قول يا حسين. أمة الدعوة وأمة إجابة. إيه المقصود بأمة الدعوة وإيه المقصود بأمة الإجابة؟ من يجيب غير حسام؟ حسام الآخر. إيه أمة الدعوة؟ كل المكلفين من الإنس والجن، ماشي كده؟ النبي جاء للناس كافة وكذلك يشمل الجن، يبقى دي أمة إيه الدعوة؟ يعني لما أسألك كده أوباما من أمة النبي ولا لأ؟ بس أمة إيه؟ أمة الدعوة، إنه لم يؤمن، ماشي كده؟ خلاص كده؟ وكذلك بابا الفاتيكان من أمة مين؟ والله العظيم من أمة النبي، ولكن أمة إيه؟ دعوة، إنه لم يؤمن، يبقى دي أمة الدعوة. النبي جاء للعالمين رحمة، صلوا عليه، خلاص كده. طب أمة الإجابة بقى؟ كل من آمن بالنبي محمد فاتبعه، يعني أنا وأنتم من أمة إيه؟ الإجابة، ماشي كده؟ غيرنا بقى اللي ما أمنوش من أمة إيه؟ الدعوة. فهمنا يا جماعة القضية؟ يبقى الحديث هنا بينصب على أمة إيه؟ الدعوة، مش أمة الإجابة. لذلك يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. الله، يعني دول من أمة النبي؟ أي والله، بس أمة إيه؟ دعوة، لأنهم لم يؤمنوا ولم يتبعوا، واضح؟ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث عند الإمام مسلم وعند الإمام أحمد في المسند. فالذي لم تبلغه الرسالة لا يكلف بها، فالذي لم تبلغه الرسالة لا يكلف بها. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سورة البقرة. وقال: لأنذركم به ومن بلغ. فأما إذا بلغته الرسالة فكذب بها أو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عنه صلى الله عليه وسلم هو نبي العرب، فهو كافر، فهو كافر. فلو أن أهل الكتاب قالوا: هو رسول الله لكن إليكم أنتم فقط، يبقى الحكم إيه؟ كفر، مخرج من الملة، لأنه لم يعترف برسالة النبي. اعترف به كرسول أو نبي ولكن لم يعمل بشريعته، لكم أنتم فقط، للعرب فقط وليس لنا، يبقى الحكم إيه؟ كافر. إنما هو رسول إليكم أنتم فقط لكانوا كفارا خارجين عن الملة، فلا يقبل الله تعالى من أحد صرفا ولا عدلا إلا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والناس تشمل جميع البشر، فمحمد جاء للناس كافة. إنما قبل النبي بقى كل نبي كان يجي لإيه؟ لقومه خاصة، يجي لقومه إيه؟ خاصة. النبي بعث للناس إيه؟ كافة. وما من نبي إلا وبشر بنبينا ودعا قومه للإيمان به إذا ظهر صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام. فمن قال بعد ذلك إنه ليس رسول الله أو إنه رسول لبعض الناس دون بعض فقد كذب الله وأشرك بالله لأنه عبد إبليس الذي أمره أن يكذب الله وأطاعه في الكفر. ومن قال عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إنه نبي الأميين ولا يلزمه اتباعه أو قال إنه ليس برسول أصلا فهذا أشد كفرا. والمسلمون هم أتباع كل الأنبياء، يعني نحن أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع محمد وأتباع إبراهيم وأتباع نوح وأتباع إدريس وأتباع يونس وإسحاق وداود ويعقوب، جميع الأنبياء نحن أتباعهم. شوف الميزة اللي انت، الشرف اللي انت فيه بقى، أنت تابع لجميع الأنبياء والرسل. والمسلمون هم أتباع كل الأنبياء، كما أن في كل عصر مسلمين، لأن دين الأنبياء واحد. فلا يظن أحد أن اليهود اليوم أتباع موسى، خطأ، وأن النصارى اليوم أتباع عيسى، خطأ. ما المين أتباع موسى؟ من تبعوه على شريعته المنزلة من السماء، ماشي كده؟ في بني إسرائيل ومن جاء من بعدهم من بني إسرائيل، بس على الشريعة الصحيح التي نزلت على موسى، التوراة التي نزلت من الله على موسى. كذلك عيسى عليه السلام أتباعه من؟ من اتبعوه واتبعوا شريعته التي جاء بها من الله صحيحة في عهده أو من جاء من بعد من بني إسرائيل. طيب جه النبي محمد، خلاص الإسلام نسخ جميع الرسالات السابقة، إن الدين عند الله الإسلام، خلاص. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى إذن نحن أتباع جميع الأنبياء والرسل. والذي نزل من السماء دين واحد، أما قوله سبحانه لكم دينكم ولي دين سورة الكافرون، فمعناه البراء من أديانهم، فدين الإسلام هو السماوي الوحيد وبقية الأديان غير سماوية، يبقى دي اسمها براءة، بتبرأ، واضح؟ وزمالة الأديان التي معناها أن الأديان كلها، أن الأديان كلها متشابهة ومتساوية وكلها لا بأس بها، هذا كفر، هذا كفر. إن الدين عند الله الإسلام، فيش حاجة اسمها زمالة الأديان، لا. فهم يقولون إنهم زملاء في دعوة واحدة، وهي بالفعل، بالفعل دعوة واحدة ودين واحد كما ذكرنا، لكنه ليس هو الدين الذي عليه أهل الكتاب اليوم، وليست هي الدعوة الموجودة بين أيديهم اليوم. فالذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو إنه ثلاثة أقانيم، أو من يكذب عيسى عليه السلام ها من اليهود ويتهمونه وأمه بالبهتان، سبحان الله، كما قال الله تعالى وقولهم على مريم بهتانا عظيما، لا يمكن أن يكون مؤمنا ولا متبعا للأنبياء. فهذه ليست دعوة واحدة، إنما الدعوة الواحدة دعوة الأنبياء أنفسهم لا من ينتسبون إليهم. الذين اتهموا الأنبياء في كتبهم وقالوا عنهم أقاويل باطلة، فمنهم من يتهم الأنبياء بالزنا، ومنهم من يتهمونهم بشرب الخمر والعياذ بالله تعالى. ومعلوم أن الأنبياء صفوة الخلق، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فهل من وصفوهم بهذه الأوصاف المخزية القبيحة يكونون من المؤمنين؟ الإجابة لا، وألف لا، وألف لا. فالرسل دعوتهم واحدة كما قالوا ذلك جميعا صلوات الله وسلامه عليهم. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال إن الدين عند الله الإسلام، فهي دعوة إلى التوحيد، وهذا موجود بين أيديهم إلى يومنا هذا، وهم مع ذلك يشركون بالله. الغرض المقصود أن دعوة الأنبياء واحدة، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فرض، واتباعه اتباع لجميع الرسل، ومن اعتقد أنه يسوغ لأحد أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام لا يلتزم شريعته، لأن له شريعة أخرى، فهو كافر بالإجماع، فهو كافر بالإجماع. وهذه المسألة من الأهمية بمكان، أعيروني سمعكم، والمسألة محتاجة تركيز، إن دي مسألة الاعتقاد الهامة جدا. قضية الخضر مع موسى عليهما السلام، وأن الخضر كانت له شريعة مخالفة لشريعة موسى عليه السلام، إذن يجوز أن يكون مع محمد كما يزعمون من له شريعة تخالف شريعة محمد، وهذا قول باطل بالإجماع. تعالوا لنرى فساده ونتحقق من المسألة، بس نشرب شوية شاي الأول، إن الكلام بقى محتاج تركيز. النصارى عندهم في الإنجيل الذي بين أيديهم الآن، أن رجلا، عشان نعرف بقى يعني إيه دعوة واحدة، أن رجلا سأل المسيح عليه السلام فقال: أيها المعلم، أي الوصايا هي أول الكل؟ ده كان سؤال سئله من المسيح عليه السلام عيسى بن مريم عليه السلام، سأل سائل: أيها المعلم، أي الوصايا هي أول الكل؟ هذا مذكور في أناجيلهم. قال كما هو مكتوب: الرب إلهنا رب واحد. ده كلام مين؟ المسيح عليه السلام. الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. فقال أي السائل: ثم أي الوصايا بعد ذلك؟ أنا بعد التوحيد إيه الوصية اللي بعد كده؟ قال: وأن تحب لقريبك ما تحب لنفسك، وأن تحب لقريبك ما تحب لنفسك. وهذه دعوة الأنبياء جميعاً، دعوة التوحيد ودعوة الإخاء الإيماني، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال عيسى عليه السلام: وأن تحب لقريبك ما تحب لنفسك. فهذه الوصايا وصايا أيضا سيدنا موسى عليه السلام في الأصل، فالمسيح عليه السلام لم يقل من عند نفسه غير ما قيل لموسى عليه السلام، وهو دعوة التوحيد. وأولى الوصايا التي هي أول الكل، وأولى الوصايا التي هي أول الكل، أولى الوصايا العشر المذكورة عندهم في التوراة والإنجيل، قبل: لا تسرق ولا تزني ولا تقتل ونحو ذلك، كانت أولى الوصايا: الرب إلهنا رب واحد. وكررها سيدنا عيسى عليه السلام ثانية، ولما قرر لهم بقية الوصايا لم يقل فيها: إني أنا الله أو ابن الله، وإنما قال: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فمن يعمل بهذه الوصايا فهو ناج عند الله تعالى، حسب كلام المسيح عليه السلام. ولا شك أن الإيمان فرض، ولكنه لم يدعو الناس إلى ما يقول النصارى من أن دعوته تثليث الأقانيم، وهذه ليست دعوته عليه السلام، بل دعوة بولس المسمى بولس الرسول عندهم، وهو رسول الشيطان وليس من الحواريين، أي ليس من تلامذة عيسى عليه السلام. ولم يؤمن بالمسيح طيلة حياته، أي طيلة بقاء عيسى بينهم، لم يؤمن به مطلقا. أي طيلة فترة وجود المسيح على ظهر الأرض، وإنما كان يهوديا زعم الإيمان بالمسيح بعد رفعه ودخل في دين النصارى ليفسده، وقد نجح في ذلك عند أكثرهم وأفسده لدى الكثيرين. هذه قضية الدين الواحد. طيب، القضية الثانية الهامة قضية أنه يجوز أن يكون مع الرسول رسول آخر يعمل بشريعة غير شريعته، كما كان الخضر مع موسى عليه السلام. وهذه قضية خطيرة جدا، وهي مسألة الخضر وموسى عليهما السلام. فالخضر فيه خلاف بين أهل العلم، هل هو من الأنبياء أم لا؟ وهذا من الخلاف السائغ، خلاف الإيه؟ السائغ، أي الذي لا إنكار فيه. فهناك نوع من الخلاف اسمه الخلاف السائغ أو المعتبر، والذي لا إنكار فيه، لأن النصوص ليست قاطعة ولا ظاهرة فيه، والصحيح التوقف في ذلك، وألا نثبت النبوة ولا ننفيها عنه، لأنه يحتمل أن يكون قوله وما فعلته عن أمري، سورة الكهف، أنه أتاه أمر من الله مباشرة فيكون وحيا، أي يكون نبيا، ويحتمل أن يكون أمرا من الله لأحد الرسل في زمن الخضر عليه السلام، ثم أمر الرسول به الخضر، يعني رسول بني إسرائيل كان موجود في زمن الخضر، الله أوحى إليه وأرسل فأمر الخضر أن يفعل إلى آخره. فالأمر فيه توقف عند بعض العلماء، وبعضهم رجح أن يكون نبيا عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن نبوة الخضر، ولا ذكره الله سبحانه وتعالى ضمن الأنبياء المذكورين، وإنما ذكر الله تعالى أنه عبد آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما. وهذا التعليم يحتمل أن يكون مباشرا، ويحتمل أن يكون بواسطة، وقوله من لدنا يعني من عند الله، فالعلم اللدني هو علم من عند الله، لا أنه علم يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يزعم الصوفية عن أوليائهم وأقطابهم، ومن يزعمون أن عندهم العلم اللدني. العلم الإيه؟ اللدني. العلم اللدني من شروطه ألا يخالف شريعة الأنبياء، أي لا يخالف القرآن والسنة، فإن خالف يرد فهو باطل، يبقى من لدن الشيطان، ماشي كده، ما دام خالف الكتاب والسنة. ولذلك رحم الله الشافعية قال إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تحكموا له بولاية حتى تعرضوا أعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ماشي كده، تعرض الأعمال على الكتاب والسنة وفقط نحكمه بالولاية، خالفت نرد ونرد أعماله، واضح؟ لأن دي كلها أعمال شيطانية، بحجة بقى الوصول والكلام ده كله عند المتصوفة، تركوا الأعمال والتكاليف اللي وصلوا، وده بيجيله الإلهام بقى، بيجيله إيه؟ الإلهام، خلاص ده ما يصليش، انتوا تصلوا، ده عنده علم لدني، عنده علم الحقيقة، وانتوا عندكم علم الشريعة، فعلم الشريعة للعوام اللي زي حالاتكم، إنما الخواص دول بقى عندهم علم الحقيقة، يقول لك علم الباطن بالنون، وأنا بشيل منه حط لام، اسمه علم إيه؟ الباطل، واضح؟ ليه؟ لأن العلم والإلهام والمكشفات لابد أن تكون موافقة للكتاب والسنة، فإن خالفت ترد ولا يعمل بها ولا ينظر إلى أصحابه. أنا هحاول أختصر بسرعة، المسألة دي مهمة جدا عشان الوقت، بس ما زال قدامنا ربع ساعة، إن شاء الله يوفي بإذن الله تعالى. يعني من عند الله، فالعلم لدني وعلم من عند الله، لأنه علم يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود أن نتوقف في نبوة الخضر، وهذا هو الراجح، أي عند شيخ حفظه الله. غير من العلماء يرجحون أن الخضر نبي، والمسألة كما قلنا خلاف سائغ لا ينكر فيها، لا نثبت له نبوة ولا ننفيها عنه، فالقرآن لم ينفي نبوته، وإنما أخبر عنه بالفضيلة. وإذا كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قد توقف في نبوة تبع لأنه لم يأتي فيه نص، وقال لا أدري أنبي أم لا، وفي رواية ألعين أم لا، أي ممن من الأمم البائدة أم لا يعني، ولكن الرواية الأولى هي الأصح، لا أدري أنبي أم لا. ما دام النبي قد توقف إذن نحن كذلك إيه؟ نتوقف في أمور لم يأتي فيها النص الصحيح الصحيح. لذلك فنحن أولى أن نتوقف في من لا نعلم نبوته، فلا نثبت ولا ننفي، لأنه لم يأتي ما ينفي نبوته. فلقد قال كان موسى عليه السلام على شريعة أخرى غير شريعة الخضر، فالخضر خرق السفينة وأصلح الجدار، والأمرين دول يا جماعة في شريعتنا نجد لهم نصوص. خرق إيه؟ السفينة وأقام إيه؟ صح كده؟ طيب فخرق السفينة عندنا في شريعتنا عندنا حاجة اسمها إذا تعددت المفاسد نأخذ أقل إيه؟ المفسدتين. طيب الخضر مع موقف السفينة كان فيه كم مفسدة؟ مفسدتان، إما أن الملك الظالم ياخد السفينة كلها أو نكسر منها لوح ويعدوا، يبقى أقل المفسدتين إيه؟ نخرق نكسر لوح، صح كده؟ فعمل بأقل المفسدتين، ودي قاعدة عندنا في الشرع. طيب بناء الجدار برضو قاعدة عندنا، والجماعة أهل القرية كانوا بخلاء جلد، يعني لا مية قطعين لا مية ولا نور، مش ممكن. طيب ده راح يبني لهم الجدار. أيوة احنا عندنا في قولك ولا تستوي الحسنة ولا ادفع بالتي هي أحسن، احنا دايما بنقابل الإساءة بإيه؟ بالإحسان. يبقى دول خلاص وال، إنما التالتة دي بقى صعب قوي، ما تقبلها شريعة، قتل نفس صعب قوي يعني. ماشي كده واضح؟ وإلا لو كان الأمر بالمكاشفات كده يجي لك واحد من إياه يقول لك إن أنا جات لي مكاشفة إن الواد ده هيبقى كافر هقتله ولا إيه؟ كانت تخرب الدنيا. مشكلة خطيرة جدا. طيب تعالوا نشوف القضية. يقول الشيخ فالخضر خرق السفينة وأصلح الجدار، وهذان الأمران يحتمل أن تأتي شريعتنا بمثلهما، كارتكاب المفسدة اليسيرة لدفع المفسدة الأكثر في حالة السفينة، وكالإحسان إلى من أساء إلينا في حالة الجدار. أما قتله الغلام فهذا غير محتمل في شريعتنا نهائيا، مش ممكن الشريعة بتاعتنا تحتمل هذا، أن يقتل طفل أو نفس بغير نفس. لا يحتمل أن يقتل رجل طفلا صغيرا ويقول أنا أعلم أنه سوف يكفر إذا كبر، فإن هذا الأمر لابد أن يكون بوحي قاطع، ولا يصح أن يكون مجرد إلهام لولي. وده أيضا مما يرجح أن الخضر كان إيه؟ نبيا، أو كان يأتمر بأمر نبي في زمانه، كان في نبي أو رسول بنا وأمره أن يقتل إيه؟ بوحي السماء. لا يمكن أن يكون بالإلهام، قتل النفس لا يمكن أن يكون بإيه؟ بإلهام أو مكاشفة كما يزعم الصوفية، لا ده لازم يكون بإيه؟ بوحي قاطع. طيب بيبدأ الشيخ يتطرق لمسألة مهمة جدا، لأن احنا يا جماعة دايما بنوزن الأمور بميزان العدل، أهل السنة يزنون الأمور بميزان العدل. ما تجيش مثلا أنت حضرتك ترد الحق من أجل الخوف أن يؤدي إلى إيه؟ لا احنا نعترف بالحق ولكن نضع له إيه؟ الضوابط، نضع له إيه؟ ما تجيش تقول لك خلاص ما دام الامر كده يبقى ما فيش حاجه اسمها مكاشفات، نقول لك لا كذبت، في مكاشفات وفي كرامات، واضح؟ ولكن لها ضوابط في الشر. تعال نعرف الضوابط ايه. والالهام حق، ومن كرامات الاولياء انهم يلهمون، كما قال سبحانه وتعالى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. وام موسى ليست نبيه ولا ايه؟ وما في نبي من النساء، امال ايه الحكايه دي؟ دي كرامه الالهام، واضح؟ طيب الصحابه انفسهم يا جماعه، الصحابه على راس من لهم الكرامات ولا والمكاشفات؟ وهنشوف الان. طيب والكشف كذلك، فاذا قلنا ان الخضر ليس بنبي فقد كشف الله عز وجل له عن مستقبل هذا الغلام وأنه سوف يكون كافرا، كما كشف له أن هناك ملكا ظالما يأخذ كل سفينة غصبا، والصحابة كشف لهم عن الملائكة. الصحابة شافوا الملائكة، مش ده كشف ولا مش كشف؟ في غزوة بدر شافوا الملائكة عيانا يلبسون البياض على الحصنة يقاتلون مع المؤمنين، شافوهم عيانا. ورأوا جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، في حديث جبريل المشهور. شافوه ولا لا؟ شافوه. ملك جاي في صورة بشر، مش دي مكشفات؟ مكشفات للصحابة ولا لا؟ طيب شفت انت الملائكة؟ انت هتشوفهم ازاي؟ احنا بنقول الأولياء. عشان تعرفوا يا جماعة منزلة الصحابة، الله يرضى عنكم، تعرفوا منزلة الصحابة، أعلى الناس قدرا بعد رسول الله، وأعلى الناس منزلة بعد رسول الله. يا جماعة حديث عبد الله بن مسعود كما جاء في الحلية يقول إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلب محمد فاختاره للرسالة، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه. يعني الجيل ده جيل اختاره الله رضي الله عنهم أجمعين وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. إذن هم كشف لهم عن الملائكة وسمعوا صوتها، ورأوا جبريل عليه السلام في صورة بشرية، ورأى بعضهم ملائكة في صورة نورية. الدليل أن أسيدا بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه بينما هو ليلة يقرأ في مربده، عمال يقرأ القرآن. شوف يا جماعة بقى، الملائكة تتنزل لاستماع القرآن في جوف الليل عندما تنام العيون وتستيقظ عيون الصالحين تناجي رب العالمين في قيام الليل وقراءة القرآن. الملائكة تتنزل، تتنزل لاستماع القرآن. أسيد صحابي جليل كان يقرأ القرآن ذات ليلة إذ جالت فرسه، وبيقرأ الفرس عمالة ترفص، ثم ماذا حدث؟ فقرأ ثم جالت أخرى، فقرأ ثم جالت أيضا. قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى ابن الصغير، خاف لحسن الفرس ترفص الولا يعمل إيه. يقول فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. لما راح يشوف الفرس لقى كسحابة فوق منه من نور فيها مصابيح مضيئة فوق رأسه بدأت ترتفع في السماء حتى اختفت. الله أكبر. فغدوت على رسول الله، يعني تاني يوم في الصباح راح للنبي، فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم، أو كما قال النبي. شوف قراءة القرآن يا جماعة، القرآن هذه مكشفات. فالكشف والإلهام حق، ولكن الأولياء غير معصومين، غير معصومين، لأن العصمة لا تكون إلا لنبي. وصلت؟ ليسوا معصومين، أي قد يخطئون، نعم. والفرق بيننا وبين مبتدعة الصوفية في هذه القضية أننا وإن كنا لننفي الإلهام بالكلية ولا ننفي كذلك الكشف بالكلية ولا نقول عنهما إنهما أباطيل بل نقولهما حق وهو من أنواع العلوم والمكشفات، ولكنهما عندنا ليس على سبيل الجزم والقطع، وهما عند الصوفية حق ونبأ قاطع ووحي قاطع لا يحتمل عندهم أن يكون خطأ أبدا. وده الفرق بيننا وبينه. فالهروي مثلا يقول إن الإلهام لا يخطئ أبدا، هذا لا يصح، يخطئ إن خالف الكتاب والسنة، إن وافق يبقى صواب. وهذا كلام خطير، لأنهم بذلك يثبتون العصمة لغير الأنبياء، يعني هم أثبتوا العصمة لأوليائهم، وهذا باطل وهذا فاسد. فيقول قائل منهم جاءني إلهام أن هذا الحديث غير صحيح. ما شاء الله عليه، قالوا إلهام أن كلام النبي غير صحيح، مش عايزين بقى أن نتكلم، ها خلاص الإلهام عنده مقدم على النبوة. طيب إيه كمان؟ وآخر يقول جاءني إلهام أن هذه الفعلة ليست بدعة، زي الاحتفال بمولد النبي. جاءني النبي في المنام وقال ما أنت عليه هو الحق ودعك ممن يقول إنها بدعة. الله أكبر، والي خلاص خلاص إلهام كشف. أشرب الشاي بأحسن بريد. ومبتدعة الصوفية دائما يحتجون بقصة الخضر على قولهم بمخالفة الحقيقة للشريعة. فقولنا إن من اعتقد أنه يسوغ لأحد أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام فيكون غير ملتزم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نقصد طوائف كثيرة من الصوفية الذين يعتقدون أن الشريعة للعوام أما الخواص فهم أهل الحقيقة وخواص الخواص أكثر، وأن هؤلاء ينكشف لهم ويلهمون أشياء لا يعرفها الناس، وكل الآيات والأحكام عندهم إنما هي خاصة بالعوام، أنت تصلي أنت تصوم يا فداء، هم لا، هو يزني هو اوعى يقول لك إن رأيت شيخك يزني فقل كذبت عيني فلم يزني شيخي، يا ابن الإيه ده احنا شايفينه اهو، يقول لك لا كذب عينيك. الله أكبر، شوف ولاد الإيه. ما هو شر البلية ما يضحك. طيب، فهذا كفر الناقل عن الملة باتفاق، ده كفر صراح، اللي يقول لك الشريعة دي كنت العوام والخواص دول لا، ده كفر، لأن قائله يعتقد أن الشريعة ليست للخواص، كيف هذا والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ما تصلوا على النبي. طيب موسى بقى من الخواص ولا من العوام؟ ده من خواص الخواص، ده من أولي العزم من الرسل. لو موسى كان حي الآن يتبع مين؟ يتبع شريعة محمد. تيجي أنت تقول الشريعة للعوام يا ابن الإيه يا بارد. طيب ماشي. فالإلهام عند أهل السنة للأولياء يقبل الخطأ والصواب، وكذلك الكشف يقبلهما، فقد يكونان حديث نفس أو وسوسة شياطين تقع للأولياء. أيوة الولي ما الشيطان يوسوس له، أيوة ويلعب بيه كمان، وشطحات كثيرة جدا ولا يعرفها ذلك الولي في تلك اللحظة. فكما أن سيد الملهمين في هذه الأمة، من سيد الملهمين في الأمة دي يا جماعة؟ عمر رضي الله عن عمر، مش النبي قال الكلام ده يا جماعة؟ قال النبي، قال إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني محدثون ملهمون عندهم كشف. أيوة إلهام، ده سيدنا عمر وقف على المنبر في مدينة رسول الله في مسجد رسول الله بيخطب الجمعة، وأثناء الخطبة بيخطب في المسلمين في المدينة، وأثناء الخطبة قال عمر يا سارية الجبل. ايه ده يا عمر؟ ده سارية ده قائد جيش أرسل عمر لبلاد الشام. الآن هو في الغزو في بلاد الشام مش في المدينة، وانت في المدينة. ما كانش فيه بقى لا هندي ولا جوال ولا ساتليت ولا انترنت ولا الكلام ده، ولا في نافيجاسيو يا مهدي يعرفك الطرق. الله الحكاية. وعمر على المنبر في المدينة يا سارية الجبل، ايه الحكاية؟ تعالوا نشوف اللي حصل. وبعد فترة رجع سارية منتصرا بالجيش، فبيسألوه عن سير القتال. قال كان اليوم جمعة وضاقت علينا السبل وأحاط بنا الأعداء من كل مكان، فإذا بنا نسمع من ينادي علينا يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فالتففنا حول الجبل فكان النصر. من الذي أرسل صوت عمر إلى سارية؟ ومن الذي أعلم عمر بحال سارية والجيش؟ إنه الله. إلهام. عمر ملهم. ومدام يا جماعة عمر ملهم، لازم الأمة تقف أمام كل كلمة يقولها عمر رضي الله عن عمر. فدي مكشفات يا سارية الجبل. نعم. طيب عمر ملهم، رغم هذا قد يقع للملهم وساوي الشيطانية. أيوة، يوم الحديبية، وده عمر. ها، مش الجماعة بتقولي من دول من الصوفية؟ ده عمر الملهم اللي معاه نص من النبي ان هو ملهم، خلي بالك قوي. يوم الحديبية والنبي بيكتب شروط الصلح، عمر شك، مش شك في نبوة محمد، حاشا لا، الشك كفر. اما الشك في ايه؟ أن يكون هذا الصلح اجتهاد من رسول الله وفيه خطأ، لأن الشروط كانت كلها ظالمة، شروط مجحفة. وشفنا ازاي عمر صار وغضب وراح للنبي، يا رسول الله ألسنا على الحق؟ بلى يا عمر، أليس على الباطل؟ بلى يا عمر، ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وهم دخلوا النار؟ بلى يا ابن الخطاب. قال فعلى ما نعطى الدنيا في ديننا يا رسول الله؟ قال يا عمر أنا رسول الله لا أعصيه. الله أكبر. إذا يعني عمر هنا في المسألة دي اعتقد أن ربما يكون ده اجتهاد من النبي في أمر الصلح، والاجتهاد في خطأ. فعمر خايف على الأمة وحريص، راح للصديق. نفس الكلام قال له الصديق أبو بكر، قال له إيه؟ يا عمر إنه رسول الله إلزم غرزه. يا الله. عمر بعد الحديبية يقول فأحدثت لها أعمالا، يعني بدأ يذيب نفسه في العبادات ويكثر، تكفيرا عن إيه؟ عن موقف يوم الحديبية خوفة الهلاك. وده الملهم، عمر الملهم. يبقى الإلهام إن خالف الكتاب والسنة يرد وليعمل به حتى وإن كان من عمر رضي الله عن عمر، ما بالك بقى بتاع اليومين دول. فاختلط على عمر الأمر يوم الحديبية رحمه رضي الله عنه وارضاه. والصديق عظيم التصديق والصدق رضي الله عنه، ولا تكاد رؤياه تخطئ، أي رؤية شبكة تتحقق رضي الله عنه وارضاه، ولا يكاد تأويله للرؤية يخطئ. ومع ذلك عندما تأول يوما رؤيا قال له النبي عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا. هي يوم بيفسر رؤيا، فالنبي قال له إيه؟ أصبت بعضا وأخطأت بعضا. إيه ده؟ أخطأ، نعم يخطئ، يصيب ويخطئ ورغم منزلته ومكانته، لأن العصمة لا تكون إلا إيه؟ للأنبياء. قال أبو بكر أقسمت عليك يا رسول الله لا تخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأت. فقال النبي لا تقسم، ولم يجبه النبي. خلاص، لا تقسم، ما تقسم على النبي عليه الصلاة والسلام. وتركه دون أن يبين له موضع خطأ في التأويل. فدل ذلك على عدم عصمة أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما، مع أنه لا أحد أفضل منهما في أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فلذلك نقول إنه لا يجوز لأحد أن يجزم بصحة الإلهام والكشف، وإنما يستأنس بهما. أما ما يجزم به ويقطع به فهو الكتاب والسنة والإجماع. ورضي الله عن مالك وغيره من فقهاء كانوا يقولون كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. دقيقتان ونختم بس المسألة دي إن شاء الله. وأما الكشف والإلهام فهما من الأدلة المرجحة وليس من الأدلة التي يستدل بها استقلالا، وهما إنما يكونان مرجحين عند من صدق إسلامه وإيمانه وإحسانه وأخلص قلبه حقا لله تعالى. مش واحد ترك الصلاة ويقول لك ملهم. ملهم إزاي ده؟ ملهم بس منين؟ من الشيطان. إلهامه شيطاني منعه من أداء الفريضة. ماشي كده ما بيصليش ليه؟ يقول لك ما تخوضش أخودي بس ده ما بيصليش ليه؟ ده بيصلي تحت عرش الرحمن. الله أكبر. هاي تلاقي الناس تترعب. عرش الرحمن يا كافر؟ ده يصلي حاجة غريبة جدا، ده كفر مخرج من الملة. سبحان الله العظيم. وأذكر يوما أحدهم كان يرتدي عمامة وجاء إلى مسجدنا وكنت صغيرا ورأيت هذا المشهد بعيني. وبعدين دخل صاحبنا بالسبحة طولها 10 متر، فطبعا انت عارف العوام قالوا ده شيخ لابس الجبة والعمة، فقدموا يصلي إمام في صلاة العصر، وصلى صلاة العصر قبل ما يقيم. صلاة كوي يعني لسه الله أكبر خلصت الصلاة. فأخي كده من الإخوان اللي نحسبهم على خير الله يبارك له، رح قام له قال له يا شيخنا الله يرضى عنك، والله ما أدركنا قراءة الفاتحة خلفك في أي ركعة، فكان عليك أن تتمهل حتى يطمئن النفس. قال هل تعلم من أنا؟ والله بالنص كده. قال من أنت؟ قال أنا إذا جئت يوم القيامة وسألك الله عن صلاتك هذا قل له صليت خلف الشيخ قطب. الشيخ قطب يعني إيه الشيخ قطب ده الأخ؟ بيقول لك ما دوب بس خرج من المسجد وراح وقعد في حتة أرض زراعية كده قدام المسجد عند واحد هناك من جماعة متصوفة، وراح جاب له الشيشة ورص الحجرين وكركر سيدنا الشيخ أبو عمة. بلاوي سودة. قال قول لربك إن أنا صليت ورا الشيخ قطب. وهذا أباطيل كثيرة عندهم. يبقى ده اسمه إيه؟ كشف شيطاني مدام خالف الكتاب والسنة. الغرض المقصود أن خروج أحد عن الشريعة لا يجوز، ولا خلاف أصلا بين الحقيقة والشريعة، لأن الخضر عليه السلام لم يكن يبني عمله على مجرد إلهام له كولي فقط، فقد قدمنا أنه قد يكون نبيا وقد يكون متبعا لشريعة نبي آخر غير موسى عليه السلام، لأنه من غير المحتمل أن يأتي إلهام لأحد الأولياء بأن يقتل غلاما صغيرا. مش ممكن، مستحيل، لأن هذا محرم في كل الشرائع، لكنه حدث في شريعة الخضر خصوصا بوحي فيه تعيين لذلك الغلام بالذات أن يقتل. فلا يتصور أن يقول قائل أن أنا قد عرفت بالإلهام أن هذا الطفل الصغير سوف يكون كافرا إذا كبر، بل يجب عليه أن يرد ذلك ويصرفه عن نفسه. فقتله للغلام لابد أن يكون وحيا لنبي، إما الخضر نفسه أو نبي آخر بلغ الخضر أمر الله عز وجل أن يقتل الغلام الفلاني في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، لأنه سوف يكون كافرا ولا يستطيع ولي أن يجزم أن هذا أمر الله. وقد قال الخضر نفسه وما فعلته عن أمري، هذا وحي قاطع مش إلهام أو مكاشفة. وقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وقال فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ودي كانت جارية، ربنا رزقهم بجارية صالحة تقية ونقية وأخذت بأيديهما إلى الرحمة الله تعالى. الغرض المقصود أن الخاضر خرج عن شريعة موسى عليه السلام لأنه كان في زمن موسى عليه السلام الذي كان نبي بني إسرائيل، وشريعته ملزمة لبني إسرائيل. وأما في زماننا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والتسليم ومنذ بعثته إلى الناس كافة فشريعته ملزمة لجميع الخلق. يعني قبل النبي كان كل نبي بيجي لقومه خاصة، إذن يجوز في الزمن الواحد أن يكون هناك أكثر من نبي وتختلف شرائعهم. إبراهيم كان في زمنه مين؟ لوط عليه السلام. واضح؟ لأن كل نبي بيجي لقومه خاص، إنما بقى خلاص النبي جه رسالته إيه؟ عامة، فما فيش حاجة اسمها بقى إيه؟ ممكن يكون في والي يشارك النبي، وانت عارفين بقى الكلام الباطل ده. اصحى يا ولد، أنا أخلصه. فالنبي جاء للناس كافة، إذن لا يجوز هذا في شريعتنا والمشاركة مع النبي عليه الصلاة والتسليم. الغرض المقصود أن الخاضر خرج عن شريعة موسى عليه السلام لأنه كان في زمن موسى عليه السلام الذي كان نبي بني إسرائيل، وشريعته ملزمة لبني إسرائيل. وأما في زماننا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والتسليم ومنذ بعثته إلى الناس كافة فشريعته ملزمة لجميع الخلق، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فعلى القول بحياة الخضر الآن، وهي مسألة فيها اجتهاد ومن أهل العلم من أهل السنة من يثبتون حياة الخضر، والرجح أنه ليس بحي الآن، لا يجوز أن نقول إنه صاحب حقيقة فيخالف الشرع ويأتي بالبدع والضلالات ويترك الصلوات ويترك صوم رمضان ولا يلزمه اتباع الشريعة لأنه صاحب حقيقة، فمن قال ذلك فهو كافر حتى ولو قال ذلك عن الخضر، لأن شريعة النبي عليه الصلاة والتسليم غير شريعة سيدنا موسى عليه السلام، فشريعة النبي عامة للناس كافة، لازم نفهم المفاهيم العقدية الهامة دي، وشريعة موسى عليه السلام خاصة ببني إسرائيل. ولذلك طلب موسى عليه السلام من فرعون أن يؤمن ويرسل معه من؟ بني إسرائيل، ماشي كده؟ لكن ما ألزمش فرعون باتباع الشريعة، لا أنت تؤمن بس لأن أنا لم أرسل إليك، لأن فرعون ما كانش من بني إسرائيل، تعرفين كده ولا لا؟ فرعون كان مصري. ولكن فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدو، فشيعة موسى مين؟ بني إسرائيل. ها؟ إنما فرعون منين؟
مصر.
بس المصريين مش فراعنة وحتنا. المصريين مسلمين. إلا من شذ منهم. يعني نعرة الفراعنة دي مش عندنا، دي نعرة إعلامية، ماشي كده؟ فرعون، فرعون مين؟ طيب عدي عدي، ماشي ماشي. إذن موسى طلب من فرعون أن يؤمن التوحيد الخالص، وبعدين يبعث مع مين؟ بني إسرائيل، ويرسل معه أي مع موسى بني إسرائيل، ولم يطلب منه الالتزام بالأحكام، وإنما ألزم موسى عليه السلام بني إسرائيل بالأحكام. وكان للخضر علم آخر، فقد قال الخضر لموسى عليه السلام: يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه، الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فالخضر عليه السلام كان عنده علم هو مأمور به، وهذا أمر غير ممكن في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخروج عن شريعته وسلم معناه استحلال ترك الواجبات المعلومة من الدين بالضرورة، واستحلال المحرمات أيضا كقتل النفوس مثلا. ولذلك رد ابن عباس على نجدة الحرورية لهم الروافد يعني معجزا له، أو الخوارج عفوا معجزا له، عندما سألوه عن قتل الغلمان قال: كتبت تسألني عن قتل الولدان وتقول إن العالم صاحب موسى قد قتل الغلام، فلو كنت تعلم من الولدان مثل ما كان يعلم ذلك العالم قتلت، ولكنك لا تعلم فاجتنيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى فاجتنبهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتلهم. يقصد أن علم ذلك مستحيل، ومن ادعى علم ذلك فهو يدعي علم الغيب مع أنه ليس برسول. ومثل ذلك من اعتقد أن أصحاب الحقيقة الذين وصلوا إلى اليقين كما يقولون متأولين قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا تلزمهم العبادة. فمن يعتقد أن من وصل اليقين وهو شهود القدر ليس عليه أن يعبد الله فهو خارج عن الملة، وإن صلى وصام فهو خارج عن الملة، وإن صلى وصام. بهذا القدر وصلنا المسألة مهمة جدا يا جماعة، بعنوان ادعاء النبوة بعد النبي عليه الصلاة والتسليم. إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل مع قضية الإيمان بالرسل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.